الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود ونعاود حديثنا حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته، نأخذ منها الدروس والعبر، فهي دروس وعبر من سيرة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. ونكرر العبارة التي نرددها في كل مرة لأهميتها، ألا وهي أن الأمة الإسلامية تمر بظروف صعبة لا تخفى على أحد، لا سيما في أيامنا هذه، وأن الأمة الإسلامية تحتاج إلى رؤية واضحة لمعرفة الطريق الذي تسير فيه وتسير إليه، لتحدد ولتستبين إلى أي طريق تسير وإلى أي هدف تهدف، ولا سيما وأن الرايات قد تعددت وقد صدر الناس مصادر شتى، فكل يرفع راية وكل يزعم أنه جاء بالصلاح والفلاح للبلاد والعباد، فالكل يزعم ذلك، ولكن طريق الحق واحد، فالطرق مهما تعددت فطريق الحق واحد. وكما ذكرنا من قبل أن طريق الحق هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فكل طريق يخالف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ليس الطريق الذي ينبغي والسير فيه. ولذلك فكل الطرق إلى الفلاح والنجاح مسدودة إلا طريق صلى الله عليه وسلم الذي أرشدنا الله عز وجل إليه ودلنا عليه، أنه هو طريق الفلاح والنجاح لمن أراد الفوز في الدنيا وفي الآخرة. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هو الطريق الذي فيه المنهج الكامل المكمل التام الشامل الذي لا نقص فيه، هو الطريق الذي إن تمسك به الناس أفلحوا ونجوا وصاروا على الخير إلى أن يلقوا ربهم سبحانه وتعالى. هو الطريق الذي قال الله عز وجل فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين الكامل التام الشامل الذي يصلح لكل زمان ولكل مكان ولكل حال. فقد جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليسود البشرية وليسوس به صلوات الله وسلامه عليه هذه الدنيا. ولذلك فهذا منهج كامل شامل للبلاد والعباد ولإصلاح الأمة وإخراجها من أزمتها. ولذلك فإننا لو طالعنا هذا المنهج لوجدنا أنه يشتمل على كل الجوانب. كثير من الخلق يظنون أن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو إلا منهج للتعبد والعبادات فحسب، وهذا خطأ شديد. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بمنهج ودين شامل كامل مكمل، يشتمل على العبادات، يشتمل على المعاملات، يشتمل على الأحكام والتفصيل في ذلك. فعلى سبيل المثال، أحكام الأموال والاقتصاد، أحكام تتعلق بالحاكم والمحكوم، أحكام تتعلق بالجرائم والعقوبات، أحكام تتعلق بالآداب والأخلاق، أحكام تتعلق بالعلاقات الداخلية والخارجية للدولة المسلمة، أحكام تتعلق بالمسلمين بغير وبغير المسلمين، وهكذا كل جانب من جوانب الحياة. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنهج يتعامل مع كل هذه الجوانب، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام العالم، وهو الحاكم، وهو القاضي، وهو المنظم للجيوش، وهو الذي يقضي في الأموال وينظم الأموال، وهكذا. فمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المنهج الذي فيه الفلاح والنجاح، وهو الذي سار عليه أصحابه رضوان الله عليهم بعده ومن بعدهم رضوان الله عليهم، إلى أن صار الناس إلى ما صاروا إليه في هذا الزمان بسبب بعدهم وانحرافهم عن هذا المنهج القويم. ولذلك من أراد النجاح للبلاد والعباد، من أراد للأمة هذه أن تخرج من أزمتها، فعليه أن يرجع إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينظر في هذا الطريق الذي لما طبقه أتبعه الأوائل استحقوا أن يصفهم الله عز وجل بهذا الوصف ويثني عليهم هذا الثناء. قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. الذي يسير على منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي سيكون له الفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة، منهج السلف الصالح رضوان الله عليه. أما من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف طريقة أصحابه، فهذا الذي سيظل يتخبط وينتقل من واد سحيق إلى واد أشد، والعياذ بالله، بعدا وانحرافا. ولذلك من أراد أن يعرف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يرجع إلى سيرته وإلى هديه صلى الله عليه وسلم وإلى حياته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الذي نسير معكم بالحديث حوله. وكنا في آخر مرة من أحاديثنا قد انتهينا عند مرحلة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من أمر مجيء جبريل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وكلامه له وأمره له بقوله اقرأ، وما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم ورجوعه إلى خديجة، وكيف كان الحال من خديجة. ثم كان الأمر أن خرجت به خديجة رضي الله عنها، الحكيمة الرشيدة الوزيرة العاقلة رضي الله عنها، إلى العالم المسلم الوحيد في هذا الزمان الذي كان يدين بدين النصرانية في هذا الزمان، ولكن من غير التحريف الذي كانوا عليه، وهو ورقة بن نوفل. خرجت إليه لتستبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليستوثق النبي صلى الله عليه وسلم من أمره، فكان ما كان من إخبار ورقة له بأن ما جاءه هو الوحي، وهو الذي جاء الأنبياء قبله، حتى قال له: إن هذا هو الناموس الذي جاء به موسى، هذا هو الوحي الذي كان ينزل على موسى. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات يسيرة بمجمل دعوته خلال المرحلة القادمة. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر له أنه هو طريق موسى، قال: وليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك، ليتني فيها قويا حيا أناصرك إذ يخرجك قومك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. منهج الملخص، قرأه ورقة من خلال السنن التي تعرض لها الأنبياء جميعا، وهو الذي كان يقرأ في كتب الأنبياء، فإنه أخبره أن السنة التي تعرض لها الأنبياء لابد أن يتعرض لها، ألا وهي سنة التكذيب والإخراج. أو مخرجي هم؟ قال: نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. وهكذا لخص له القضية التي تكلم القرآن عنها كثيرا، وهي قضية التكذيب للأنبياء والمرسلين وإخراجهم من أرضهم. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته مع خديجة، فجاءه الوحي وجاءه جبريل، جاءه في هذه المرة بأمر هو أخطر أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء بأمر من الله إليه، ألا وهو الأمر بالإنذار والتبليغ، الأمر بإنذار هذه البشرية كلها أنه جاء من عند الله، وأنه قام ينذرهم ويحذرهم عذاب الله عز وجل، ويأمرهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. لك أن تتأمل ولك أن تتصور هذا المشهد العجيب. في هذه نزلت على النبي وحي من الله سبحانه وتعالى، وأنه صار نبيا ورسولا يدعو هذه البشرية، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بالإنذار. إنذار من؟ إنذار أهله أو قبيلته؟ أنه يؤمر بإنذار البشرية جمعاء. تأمل هذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان يتحمل في هذه اللحظات عبء البشرية كلها، عبء تحمل مسؤولية دعوة هذه البشرية. لا إله إلا الله، الله أكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتحمل الآن هذه المهمة الشديدة، وهي أن ينشر هذا الدين في أرض الله عز وجل. قف أيها الداعي، قف أيها المسلم مع هذه اللحظة، وحاول أن تستحضر مدى المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقك كمسلم وكداعي إلى الله سبحانه وتعالى. إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في هذه اللحظات أن يدعو البشرية جمعاء. وربما بعضنا إذا كلف بالدعوة في مسجد من مساجد المسلمين ربما يعتذر، وربما يتعلل بالعلل الكثيرة ويتخلف عن الدروس وعن المهمات التي كلف بها. لا إله إلا الله، في مسجد واحد، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سيتحمل مسؤولية دعوة العالم كله، ليست مسجد أو محافظة أو دولة، لا، إنه سيدعو العالم كله. وانظر إلى هذه الكلمات العظيمة من كلام الله تعالى التي يؤمر من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم ويكلف بالبلاغ والإبلاغ. يا أيها المدثر، يا من تدثرت بالثياب والأغطية، لا، هذا الوصف لا ينبغي أن يكون لك بعد ذلك يا أيها المدثر، يا من أنت على هذا الوصف الآن، لا لا، اترك هذا الوصف، اترك الفراش، اترك الدفء، اترك الراحة، اترك النوم، اترك الحياة الهادئة، إن حياتك تختلف عن حياة الناس جميعا، إن حياتك الآن صارت ليست لك، إنك الآن لست من أهل الراحة ولا الدعاء ولا الفراش ولا الأحضان الدافئة، لا لا لا، إنك الآن ستتحمل مسؤولية الإنذار للبشرية، قم 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 الآن فأنذر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذي يعيش لنفسه ربما في الدنيا يظن أن هذه حياة الراحة، لا والله، إن حياة الراحة هي حياة الدعاة إلى الله، مع أنها أشد وأشق حياة على الناس من حيث المعنى المادي. إن الدعاة إلى الله يحرمون من كثير من المباحات، يحرمون من كثير مما يتمتع به الناس. يا أيها المدثر قم فأنذر، ليس لك أيها الداعي النوم والراحة والركون نحو ذلك، لا لا لا، أنت داعي إلى الله، أنت وظيفتك في هذه الحياة الدنيا ألا تهدأ، ألا تجلس، ألا تنام، وظيفتك أن تقوم، قم فأنذر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 سنة ما هدأ وما نام صلى الله عليه وسلم وما ارتاح، بل كانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكان هم الإسلام هو كل ما يشغله في كل حله وترحاله وحركته وسكنته، هو الداعي الأول إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر، حذر الناس من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما سترى أنه سيخرج للبشرية على مراحل متعددة، وهذه المراحل تنقسم إلى 4 مراحل: مرحلة سرية وهي موضوع حديثنا اليوم، أي دعوته السرية صلى الله عليه وسلم، مرحلة جهرية وهي التي تلي هذه المرحلة وهي التي رافقها الصبر والتحمل للأذى، مرحلة بعد ذلك كانت فيها الهجرة وهي التي كان فيها قتال المعتدين على الإسلام والمسلمين من غير مبادئ، مرحلة رابعة وهي التي كانت بعد فتح مكة وهي قتال كل الخلق إنهم حاربوا الإسلام ورفضوا دعوة الإسلام، مراحل عظيمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قضاها النبي صلى الله عليه وسلم كلها من يوم أن قال الله له قم فأنذر قائما لله بها، كما سترى من خلال سردنا لحياته صلى الله عليه وسلم الدعوية. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تلخصت في هذه الكلمات. تأمل معي أيها المسلم، تأمل معي أيها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، كيف تتلخص قضية الدعوة في هذه الكلمات. أقولها لك ثم نبينها. أول أمر بعد القيام التوحيد. الأمر الثاني طهارة مظهرك وسمتك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث اجتناب المعاصي. إياك أيها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن تأمر الناس وتنسى نفسك. الأمر الرابع الإخلاص في عملك ودعوتك. الأمر الخامس الصبر على الأذى، فهذا لابد منه. ارجع معي: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر. توحيد، عظم ربك، وحده، أفرده بالعبادة والتعظيم بكل ما يستحق. وربك فكبر، وثيابك فطهر. اهتمام بالسمت الظاهر، لأن السمت الظاهر من العوامل الأساسية العظيمة في جذب القلوب، فالداعي لابد أن يهتم بباطنه وظاهره. ولذلك لا تعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن أن يمشي الرجل بنعل واحدة، أن يمشي الإنسان بنعل واحدة، فردة شبشب واحدة ولا حاجة ولا جزمة ولا حاجة. انظر: إن الإسلام يحفظ لك أيها المسلم وقارك وهيئتك الحسنة، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. الرجز المعاصي الذنوب رجز والعياذ بالله، فاهجر ذلك، لأن ذلك من دواعي نجاح دعوتك. ولا تمنن تستكثر، إنك إن قمت تدعو إلى الله عز وجل وتحسن لا تنتظر أجرا من الخلق ولا من الناس. تنبيه على الإخلاص. ولربك فاصبر، أي إنه سينالك من الأذى ما سينالك، فاصبر على ذلك. كذلك كل داع إلى الله لا بد أن يعلم أنه سيصيبه ما يصيبه من الأذى وهو يؤدي دعوته. ولذلك قال له ورقة: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. هكذا أهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يعاديهم أهل الباطل، يبغضهم أهل الباطل، ويكرهون دعوتهم، ولذلك يحاربونهم ويؤذونهم. أي نعم، هكذا تلخصت قضية البلاغ والإبلاغ إلى الخلق في هذه الكلمات: قم فأنذر، قم أنت يا رسولنا وبلغ الخلق. وكذلك أقم، هذه المعاني في نفسك كداعي إلى الله، لتكون للناس أسوة يتأسون بك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فكان أول من دعا صلى الله عليه وسلم أهل بيته، وهذا أمر واجب على كل إنسان أن يبدأ أول ما يبدأ بأهله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة أهل بيته، فكان ما أول من آمن الصديقة رضي الله عنها، صاحبة السبق رضي الله عنها، أول من أسلم، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان سائر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك منهم علي بن أبي طالب الصبي ابن العاشرة الذي كان يعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وقد تبناه قبل إلغاء التبني. ثم كانت الشمس العظيمة التي أسلمت في هذا اليوم، أو الذي أسلم في هذا اليوم، إنه شمس الشموس، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أضاء الله عز وجل به طريقا عظيما في الدعوة إلى الله في أول يوم من أيام الإسلام. فما إن عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمره حتى آمن، وما تلكأ وما تردد رضي الله عنه، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما دعوت رجلا إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر، ما تردد وما نظر. فآمن رضي الله عنه في أول من آمن. هكذا أيها المسلمون، أول يوم من أيام الإسلام، أنا أريدك أيها المسلم أن تحاول تخيل هذا المشهد، أول يوم في الإسلام، أول يوم آمن فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء. انظر، بدأ الإسلام بهؤلاء، ثم ماذا؟ خرج أبو بكر من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ هل فعل مثل ما نفعل نحن؟ الحمد لله أسلمنا وآمنا ومعنا هويات تحمل الجنسية والديانة، مسلم والحمد لله. لا، إن أبا بكر رضي الله عنه ما إن خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحمل مسؤولية هذا الدين، وهذا هو الواجب عليك أيها المسلم. فخرج أبو بكر رضي الله عنه يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، لكن في سرية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه المرحلة مرحلة دعوة سرية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو من يدعوه سرا، وأمر من يدعوه ألا يخبر إلا من يوثق منه ومن كان على خير لا يظن به أنه سيخبر المشركين. فكانت الدعوة 3 سنوات دعوة سرية. وهنا لنا وقفة أيها المسلمون، لماذا كانت الدعوة سرية كل هذه المدة 3 سنوات؟ أي نعم، ويزداد أيضا وتزداد غرابتك ربما للأمر عندما تعلم أنه في خلال هذه المدة أسلم 40 رجلا، أو ما زاد الناس عن 40 في هذه المدة هم الذين أسلموا، أي بمعدل رجل في الشهر أو رجلين على أكثر تقدير. انظر، رجل واحد يؤمن كل شهر 10 أو 15 في السنة. نعم، لأن الدعوة كانت سرية جدا. فقد يقول قائل، لماذا الدعوة سرية؟ لماذا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس مرة واحدة ويجهر بذلك؟ الجواب على ذلك أن الدعوة كانت سرية لمصلحة الدين. نعم، فهذا يجاب عليه من أوجه. الوجه الأول أن أهل مكة وأن قريش كما هو معلوم عن العرب أنهم فيهم شدة وغلظة، وكانت قريش من أشد وأغلظ أهل الجزيرة في ذلك، فضلا عن أن قريشا كانوا هم زعماء الديانة في الجزيرة، لأن البيت الحرام عندهم، فكانوا هم زعماء الديانة. فكيف يأتيهم إنسان مرة واحدة ويقول لهم هذا الذي أنتم عليه باطل وأني قد جئتكم بالحق؟ وهؤلاء يعرفون، هؤلاء لا يعرفون حل المشاكل في الغالب إلا بطريقة واحدة، وهي السيف. فمن خالفهم قتلوا. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في أول يوم لدعوته وناداهم ودعاهم لربما قام إليه من قام فقتله وانتهى الأمر. ثم كذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم ولو دعا بعض الناس وصار له بعض الأصحاب فهذا أيضا لا يقوى على مواجهة هذه القوة الغاشمة، قوة قريش. ولذلك كان ولا بد أولا من إعداد جماعة مسلمة تعد إعدادا قويا جيدا طيبا، بها وعليها تقوم الدعوة، ليخرج بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس ويعلن، وذلك لأن له جماعة تقوم معه وتحميه وكذلك تدعو كذلك بعده، حتى وإن قتل هو سيحمل هؤلاء بعد ذلك الدعوة الإسلامية. ومن الوجوه كذلك في كون الدعوة سرية أيضا تعليم للأمة، تعليم للأمة أمرين. الأمر الأول الأخذ بالأسباب الظاهرة من غير غلو ولا تفريط، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فجهر ونجحت الدعوة، ربما جاء إنسان بعد ذلك وقال لا، هذا نبي مؤيد ومعه معجزات ونحو ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سلك المسلك الذي يصلح لكل الناس، الأخذ بالأسباب الظاهرة، أن يسر بدعوته مدة وأن يكون جماعة مسلمة في هذه المدة. ثم الأمر الثاني وهو تعليم للأمة وتعريف لها فقه مراحل الدعوة. نعم، إن الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مرت بمراحل مختلفة، وهذه مرحلة من بين هذه المراحل، يقتدي الحال أن تكون هكذا، مرحلة السرية، بعد ذلك المرحلة الجهرية، بعد ذلك مرحلة المواجهة والقتال. فالمرحلة الأولى مرحلة استضعاف، تقتدي أن تكون الدعوة على هذا النحو. إذن فهذا اللين وهذا أو هذه المسايرة مع الأحوال إنما هي لمصلحة دين الله سبحانه وتعالى، ويخرج بعد ذلك يدعوهم جهارا، بل ربما يقاتلهم بعد ذلك. نعم، لماذا؟ لأنه تغيرت الأحوال. فالدعوة الإسلامية تمر بمراحل، ولذلك تتعلم الأمة مراحل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فعندما تمر بمراحل ضعف لها أن تفعل مثل ما فعل، تسر بالدعوة وتكون القاعدة التي تقوم عليها الأمة والدعوة، ثم بعد ذلك إن قويت جهرت، ثم بعد ذلك إن قويت أعلنت، ثم بعد ذلك إن قويت واجهت، وهكذا. ولذلك لنا هنا وقفة تتعلق بالأحداث الجارية في بلادنا. إن العلمانيين والليبراليين وغيرهم قاموا في المدة الماضية، لا سيما بعدما ظهر التيار الإسلامي بقوة ما كانوا يتوقعونها، وخرجوا في فزع شديد ينتقدون التيار الإسلامي. هم دول كانوا فين؟ دول كانوا في أم دول طلعوا منين دول وينتقدون التيار الإسلامي؟ انتوا كنتوا قاعدين في طف الجوامع، ايه اللي مطلعكم؟ وايه اللي مخليكم تشاركوا انتوا معانا في السياسة؟ مش انتوا بتوع جوامع؟ مش تقعدوا في الجوامع احسن؟ انظر، حلوة لهم ومرة لغيره، هم يتلونون كما يشاءون. واما الدعوة الإسلامية إذا أرادت أن تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، لا 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 لا، تخليكوا كده، خليكوا جوه الجوامع، اوعوا تطلعوا من الجامع. انظر، وهو الذي يرضى من نفسه هو ولنفسه ولأعوانه أن يتلون ويتغير. أنا لا أقول يغير مراحل حاله ودعوته، لأن لهم ليس لهم دعوة، لأنهم والعياذ بالله ما جاءوا إلا بالكذب والباطل والزور، ولذلك هم يرفضون ذلك. للدعوة الإسلامية أن تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، لا يخش عضو في الجوامع اللي مطلعكم أنتم تطلعوا أنتم، ويرضون ذلك لأنفسهم، بل ويرضون التلون، لا أقول التغيير حسب مراحل الحال كدعوة، لا، هذا تلون. وأنا أضرب لك مثالا، انظر إلى الليبراليين في مصر، وانظر إلى الليبراليين في الغرب وفي بعض البلاد الأخرى العربية التي هي أضعف تدينا من بلادنا، أضعف تدينا من بلادنا. بلاد مصر والحمد لله فيها تدين، وشعب مصر شعب يحب الدين، ولذلك الليبراليون في مصر إلى الآن وإن كانوا يتكلمون بأباطيل، لكنهم لا يجرؤون على إعلان أكثر مبادئ الليبرالية الفاسدة. لماذا؟ لأن الشعب المصري شعب يحب الدين، وأقول لك في مشاهد موجودة على الإنترنت وغيره، من شاء أن ينظر إليها فلينظر. الليبرالي في تونس بيقولوا له في اللقاء التلفزيوني أنت الحجاب، قال لهم أنا أنكر على أمي أن تلبس الحجاب، وأنا أرى أن أمي لابد أن تظهر مفاتنها لأن هذا جمال، ولابد تطلع جمالها للناس يتمتعوا به. والليبرالي الآخر في لبنان بيسأل تتزوج أختك؟ قال المانع أن قال ما المانع أن أتزوج أختي، وإيه المانع؟ هذه حرية. الليبرالي في مصر ربما يكون أقل حدة من هؤلاء. لماذا؟ ليس لأجل أنه عنده دين، لا لا، إنما هو يخشى من هذا الشعب الذي عنده دين، ولذلك تجد يحاول تمرير هذه الأمور من خلال كيد ومكر وخبث والعياذ بالله. ولذلك تجد أحيانا البعض منهم يقول إحنا لا نرفض مبادئ الشريعة الإسلامية، ولكن ما ينفعش نطبق الشريعة الإسلامية. انظر، هو يتلاعب بالألفاظ. المبادئ يعني الحرية والمساواة والعدل ونحو ذلك، إنما الأحكام لا 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 لا، إحنا مش عايزين أحكام الشريعة الإسلامية، إنما المبادئ إحنا موافقين عليها. هو بيقولش إحنا مش عايزين أحكام، ويقول إحنا مين اللي قال إن إحنا ضد مبادئ الشريعة الإسلامية؟ لأن كثيرا من المسلمين لا ربما يعلمون أن هناك فرق بين المبادئ وبين الأحكام. مبادئ الشريعة معاني كبيرة، إنما أحكام الشريعة معاني تفصيلية. يوم هو يطلع في وسائل الإعلام يقول مين قال إن إحنا ضد مبادئ الشريعة؟ أي نعم، مبادئ الشريعة معاني وسع، الحرية والمساواة والعدل وكذا، ولذلك هم لأنفسهم حل ولغيرهم مر، ولكن الله سبحانه وتعالى سينصر دينه. فنعود إلى السيرة العطرة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دعوته سرية لمصلحة الدين، لأجل أن يكون جماعة مسلمة بها يواجه بعد ذلك المشركين. فكان ما كان من دعوته لأبي بكر، وأن خرج أبو بكر رضي الله عنه فدعا غيره من الناس. هكذا، ليس مثلنا أبو بكر نقعد في بيوتنا الحمد لله مسلمين، لا، خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله، فأسلم على يد أبي بكر في أول يوم للإسلام 6 من 10 المبشرين بالجنة. انظر، 6 أسلموا على يد أبي بكر أول يوم من أيام الإسلام. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجل يعرف الأنساب، أنساب العرب، فكان ينتقي من يدعوه ويستحسن من يدعوه ويكلمه، ولذلك أسلم هؤلاء النفر 6 على يد أبي بكر رضوان الله عليه، وهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله. أعلام، أنوار عظيمة جدا. ولكن هنا وقفة أيضا، وهي انظر إلى هؤلاء 6 وإلى أعمارهم، وخصوصا طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. كم كان عمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوم أسلم؟ 17 عاما، 17 سنة. كم كان عمر الزبير يوم أسلم؟ 12 سنة. كم كان عمر طلحة؟ 13 سنة. 13 و12 و17، شباب يحملون دعوة الإسلام. نعم، هؤلاء السابقون الأولون، هؤلاء الذين سبقوا العالم كله إلى الإسلام، هؤلاء الذين تسجل أسماؤهم من نور، أول من سبق إلى الإسلام رضي الله عنهم أجمعين. وأنا أشير من خلال ذلك إلى حال كثير من شبابنا الذي قد استهدف من العلمانيين والليبراليين ودعاة الباطل. إن كثيرا من شبابنا لا يزال لا يعرف أين يتوجه وما هي وجهته، والوجهة الصحيحة السليمة معلومة معروفة، وجهة سعد، وجهة الزبير، وجهة طلحة. فلماذا أنت أخي الشاب تتقلب هنا وهناك؟ يحضرني مشهدا عجيبا حكاه لي أحد الإخوة يوم وقفة الإسلاميين في ميدان التحرير في 29 شعبان. قال لي في الميدان رأيت مشهدا غريبا، وهو رأيت فتاة تحمل لافتة، هذه اللافتة مكتوب عليها ماذا؟ أنا مسلمة ليبرالية، أنا مسلمة ليبرالية. هذه الفتاة فيها خير عظيم وكبير. لماذا؟ لأنها واضح أنها تحب الإسلام، ولذلك ما استطاع الليبراليون أن يمرروا الأمر عليها مرة واحدة فيقولون لها قولي أنا ليبرالية. لا، هي بتحب الإسلام، ويبدو أنها تكلمت هي وغيرها في ذلك، فحملوها ليفطى على هذا النحو: أنا مسلمة ليبرالية. يقول الأخ: فقلت لها طب ليه مسلمة ليبرالية؟ الله، طب ما تقولي أنا مسلمة وخلاص، ويعني إيه ليبرالية؟ قلت له يعني الحرية. قال لها: طب هو الإسلام ما بيدعوش للحرية؟ قلت له: بقول لك إيه، أنت هتكفرني، أنا عارفاك هتكفرني، ما تكلمنيش. وراحت سايباه ومشي، لأن هذا هو الذي يقال لها. دول ما بيفهموش، دول هتكلميها يقولك أنت كافر على طول. فالخلاصة أن كثيرا من شبابنا قد ضلل وغرر به هؤلاء، والعياذ بالله. ولذلك نقول للشباب: أنتم وقود دعوة الله تعالى. أي نعم، أنتم وقود الدعوة إلى الله، فلماذا تجعلون الوقود وقود دعوة للشيطان؟ ليبرالية وعلمانية وهذا الباطل والعياذ بالله. أنتم لابد أن تحملوا راية الإسلام، راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا على يقين أنه ما من شاب من هؤلاء اللي بيرفعوا رايات الليبرالية وغيره يقال له: ألا تحب أن ترفع راية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلا وسيجيبنا الإجابة الوحيدة التي لا شك أنه سيجيبها، وهي: نعم، أحب أن أحمل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول له: أخي الشاب، ما لك ومال هذه الدعوات الفاسدة التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ أليس في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفيك؟ أليس في راية الإسلام ما يسد حاجتك؟ ولذلك كان أول من حمل راية الإسلام هم الشباب. فأنت أيها الشاب عليك مسؤولية عظيمة الآن، خصوصا في الأمة الإسلامية في بلادنا وفي كثير من بلاد الإسلام. الشباب الآن يسطر التاريخ بهم، فانظر إليه، إلى نفسك وإلى حالك، هل سيسطر التاريخ أنك كنت تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تحت راية العلمانيين والليبراليين ودعاة محاربة الإسلام ورد أحكام الإسلام بدعوى الحريات وهذه الأباطيل التي يدعونها؟ ونعود كذلك إلى السيرة العطرة، ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فدعا من دعا من الناس الذين أسلموا وآمنوا، فكان أكثر من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هم الفقراء والعبيد. أي نعم، كان أكثر الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا من الفقراء والعبيد. وهنا كذلك وقفة مهمة، يستغل هذا المعنى بالباطل أذيال وذيول الغرب من المستشرقين والأدباء وغيرهم، يقولون: انظروا، إن الدعوة الإسلامية ما قامت إلا على هؤلاء، لأنهم ما وجدوا متنفسا، فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم فوجدوا متنفسا، كأنها قضية نفسية فحسب وليست لها اتصال بالقلب والإيمان بالله سبحانه وتعالى. ونعوذ بالله من هذا الافتراء وهذا الكذب. والجواب على لماذا كان أكثر من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الفقراء والعبيد من وجوه. الوجه الأول أن هذه دعوة الأنبياء جميعا، كل الأنبياء حصل معهم ذلك، كل الأنبياء. إن هرقل عالم الروم لما سأل أبا سفيان من يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، قال: الفقراء والعبيد. فقال هرقل: وكذلك أتباع الأنبياء. أتباع الأنبياء أكثرهم كانوا من الفقراء والعبيد. وهذا هو الوجه الثاني، وهو أن الأغنياء والسادة والكبراء يحول بينهم وبين الإيمان بدعوات الأنبياء في الغالب، الذين يكونون من الفقراء أي الأنبياء يكونون في الغالب من الفقراء، يحول بين السادة والكبراء بينهم وبين الإيمان مناصبهم ومراكزهم وأموالهم. كيف نؤمن لهذا؟ كيف نتبع هذا؟ ولا سيما وأنه قد اتبعه كثير من الفقراء والعبيد، نكون مع هؤلاء؟ وقالوها للأنبياء، ألم يذكر الله عز وجل لنا حال قوم نوح مثلا لما عيروا فيما يظنون نبي الله نوح بذلك؟ قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. انتوا عندكم ايه؟ انتوا بتشتغلوا، انتوا تطلعوا، انتوا وظيفكم ايه؟ ده احنا المفكرين الكبار قوي، ده احنا النخبة، ده احنا احسن ناس نفكر، انتوا ما تفهموش، انتوا لابسين جلاليب، انتوا بدقون، مثل هذا الاعلام المشهور جدا بالبذاءة والعياذ بالله، الذي بعد وقفة الاسلاميين خرج في اليوم التالي مباشرة يولول ويصرخ ويستنفر الجماهير ضد الإسلاميين، ويقول في عبارات استنفارية، هم دول بقى اللي هيدخلون القرن العشرين، يسخر من الإسلاميين ويسخر ويقول ميدان التحرير أول مرة في حياتي أشوف جلاليب ودقون بالعدد ده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأن هذا ليس من الإسلام، وهم دول اللي هيدخلون القرن 21، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حري بك أن تبحث عن من يدخلك الجنة، تقول هم دول اللي هيدخلوني الجنة ولا مش هيدخلوني، هذا هو الأحرى بك أن تسأل عنه. وإن كنا لا نهمل أمر الدنيا، ثم لماذا هذه السخرية؟ ولماذا هذا التهكم من هؤلاء؟ ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. أبدا والله، هؤلاء ليسوا أراذل الناس وليسوا بادي الرأي، بل والله هم أفاضل الناس فيما نظن. إن هؤلاء ما خرجوا إلا لإقامة دين الله في الأرض، وما طلبوا شيئا إلا أن يقام شرع الله في الأرض. أنا أقول لكم شيئا، وأود وأتمنى من الله أن يسمعني هذا الإعلامي وغيره، وأن تسمعوني جميعا، والله ولعلي ألام من إخواني وشيوخي على هذه العبارة التي سأقولها، إن الدعوة الإسلامية الآن تعاني من يترشح للمجالس النيابية، تعاني، يعني أقصد